بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في معرفة السلوك بالمقامات القلبية ومعرفة الطرق. وهي ثلاث: الشريعة والطريقة والحقيقة. وعند القوم الشريعة كالسفينة والطريقة كالبحر والحقيقة كالدر. فمن أراد الدر ركب السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا التركيب لم يصل إلى الدر. فأول واجب على الطالب هو الشريعة، والمراد بالشريعة ما أمر الله ورسوله به من الوضوء والصلاة والصوم وأداء الزكاة والحج وطلب الحلال وترك الحرام وغير ذلك من الأوامر والنواهي. فليزين الرجل ظاهره بلباس الشريعة حتى يكون نور ظاهر الشريعة في قلبه، ويزيل من قلبه الظلمة الإنسانية، فيتمكن للطريق والنزول في قلبه. والطريقة الأخذ بالتقوى وما يقربك من المولى من قطع المنازل والمقامات. فلكل مقام طريقة، وطرق المشايخ مختلفة، فكل شيخ وضع طريقة على ما هو عليه وضع طريقه على ما هو عليه. ومن أحوالهم الحال والمقام، فبعضهم طريقه الجلوس مع الناس وتربيتهم، وبعضهم طريقه كثرة الأوراد من الصلاة والصوم وغيرها من العبادات، وبعضهم وضع طريقه بخدمة الناس يحمل الحطب والحشيشة على ظهره ويبيعه في السوق ويتصدق بثمنه. وعلى هذا لكل واحد منهم اختيار من الطرق. وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور التجلي، كما قال صلى الله عليه وسلم لحارثة: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فأجاب وقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي حجرها ومدرها وذهبها وفضتها، وأضمعت نهاري وأسهرت ليلي الحديث. فتمسكوا بدين الله والقيام بأمره شريعة، وأخذوا بالأحوط والعزيمة بسهره وظمئه، وعزوا في نفسه من المشتهيات طريقة، وانكشافه عن أحوال الآخرة حقيقة، ووجدانه لذلك. يتكلم الشيخ في هذا الفصل عما ينازل المؤمن عند استقباله لأوامر الله تبارك وتعالى وعمله بها وسيره بها إلى الرحمن، ثم ما يكرم به مما يسمى بالوصول وانكشاف الحقائق لقلبه. الأخذ لأمر الله سبحانه وتعالى فقها ومعرفة وإدراكا وقياما به هو الشريعة الغراء التي هي الأساس. لا يمكن أن تكون هناك طريقة إلا بها، ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا بها وبالطريقة. والطريقة عبارة عن حسن العمل بهذه الشريعة، وهو المسمى بفقه الباطن، ومراعاة أحوال القلب عند القيام بأمر الله من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وصدق وأمانة وبر وإحسان إلى الجيران وإلى غير ذلك من الفرائض. وحسن انتهاء وانزجار في الظاهر والباطن عما حرم الله سبحانه وتعالى من كذب وغش وخيانة وكبر وعجب ورياء إلى غير ذلك. ترك ما حرم الله وفعل ما أمر الله، علم ذلك والقيام به هو أمر الشريعة، وإحسان ذلك بأدائه على وجهه الأمثل مع مراعاة أحوال القلب فيه، وهذا مقام الإحسان، هو الطريقة وهو حسن التطبيق لأمر الحق ورسوله. وهذه الطريقة من صدق فيها وقام بواجب حقها أفضت به إلى مقام الشهود وانكشاف الحقيقة للقلب وإدراك ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الغيب، حتى كأنه يراه راي عين، وإنما ينكشف ذلك لبصيرته. وفي هذا المعنى من الوصول ما ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا علي بن أبي طالب أن كل منهما كان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي أن ما أمرت بالإيمان به من الغيب صار عندي كالمشهود المعاين بالعين، لو انكشف الغطاء عن عيني فشاهدته ما ازددت يقينا، أي فقد صار كالعيان، أو صار ذلك بالبصيرة والقلب معاين، فلا يزيده انكشافه بالعين يقينا. إذن فلا بد من سلوك الشريعة والعمل بها، وكل من ضيعها وضيع شيئا منها فلا يمكن أن يكون من أصحاب الطريقة ولا من أصحاب الحقيقة. وأحد الأمثلة لذلك ركوب سفينة ودخول بحر لالتقاط در، ولا يمكن أن يدخل إلى البحر إلا بواسطة السفينة، ولا يمكن أن يوصل إلى الدر إلا بعد الدخول إلى البحر. وبعد ذلك الغوص والإحسان والخبرة الحسنة في الأداء حق الغوص يصل إلى الدر، فكذلك يكون الوصول إلى انكشاف نور البصيرة ومعاينة ما وعد الله تعالى وأعد الله، فيصير صاحب هذا المقام يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. فأول ما يلزم على كل مؤمن يريد القرب من الله تبارك وتعالى أن يتزين بلباس الشريعة، ويلبس الخلعة الأولى من خلع التقوى، وهي لباس الأعضاء الظاهرة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وحينئذ يستعد للخلعة الثانية بواسطة إحسان هذا السير والسلوك إلى الله، ويأخذ الخلعة الثانية لباس القلوب بتلك المقامات من توبة وزهد وخوف وورع وصبر إلى غير ذلك مما سبق ذكره. وبعد ذلك تأتي لباس الروح بتلك الأحوال الشريفة من محبة ومن سكر ومن أنس إلى الفناء والبقاء كما تقدم ذكر هذه الأحوال. السلوك بهذه المقامات والأحوال هو الطريقة، ثم يأتي لباس السر بمعان من الشهود وهو الحقيقة، وذات الخلعة الخامسة لخاصة أهل الحقيقة ممن كملت وراثته لخير الخليقة، وهي لباس سر السر وخلعة سر السر كما تقدم ذكر ذلك في خلع التقوى الخمس الربانيات المحمديات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال نبينا، أما إني أتقاكم لله. فأول الخطوات إذن أن يأخذ الإنسان زينته بشريعة الله، فيزين ظاهره بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ثم يحقق ذلك بمعنى من الإحسان في أن يسلك بقلبه إتقان القيام بهذه الشريعة، فيراعي أحوال قلبه وما ينازله عند العمل، وعند ثبوته على ذلك واستقامته يجلي الله تعالى الران عن قلبه ويكشف عنه الغمة والظلمة. فإذا حل نور الشريعة في القلب بواسطة العمل بها أزال من القلب الظلمة، الظلمة الإنسانية، وهي التي تعلق بالإنسان من غفلته والتفاته إلى غير الله تعالى أو وقوعه في مخالفة منهج الله وفي معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا زالت الظلمة تمكن للسير والمضي، وحينئذ يأخذ بالتقوى سرا ونجوى، ويعشق القرب من الحق فيكثر النوافل، ويجتنب المكروهات ويجتنب الشبهات، ويحرص على اجتناب خلاف الأولى في أقواله وأفعاله وأحواله. فإذا ثبت على ذلك حينئذ تنجلي له نور الحقيقة. ثم إنه في أثناء مساره ومشيه يغلب عليه في طريقته تلك وجه من أوجه الطريقة، وحال من أحوالها، وشيء من جوانبها. فمن الناس من يكون الأنسب لحاله وما يدرك به رضوان ربه سبحانه وتعالى هو الخدمة للناس، والسعي في قضاء حوائجهم، والتردد في مصالحهم. ومنهم من يكون حسن سيره إلى الله وعمله بالشريعة وسبب وصوله إلى رضوان الله تعالى العلم النافع وتعليمه لعباد الله تعالى ونشره بينهم، أو تربيته للناس بتربية الشريعة الغراء. ومنهم من يكون تقربه إلى الحق متجليا أكثر في صدقاته وبذله وعطائه للناس، ومنهم من يكون حقائق قربه في الإكثار من نوافل الصلاة والصيام والقيام في ظلمات الليالي، أي يكون ذلك هو الأغلب عليه والأظهر عليه. ومن هنا جاء ظهور الطريقة بتنوع من الأعمال والوسائل والأساليب، مع عدم تعطيل شيء من شؤون هذه الطريقة ولا طغيان شيء على شيء. والمؤذن يؤذن فنجيبه، الله أكبر الله أكبر، يهديه ويهديه ويهديه ويرحمه 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 الله سبحانه وتعالى وسلم. اللهم بارك على أولادنا وبناتنا واذكرهم فوقنا وفاقهم في متعتك وارزقنا برهم. اللهم انزلك العفو والعافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فمن هنا كانت تلك الطرق قائمة على مظاهر الأعمال الصالحة، وأي عمل من الأعمال غلب على صاحب السير في سيره إلى الله فلا بد لجميعهم من حقائق الذكر ومعاني الحضور مع الله تبارك وتعالى فيما هم فيه، والتحقق بحقائق الإخلاص والصدق مع الرحمن جل جلاله. علمنا ذلك، ومن هنا صارت الطرق الصوفية في اختيار الأذكار وأسلوب التزكية للنفس والتطهير لها بالوسائل المختلفة، فاختلفت من حيث الوسائل والمظاهر، واتفقت من حيث الأصل والمقصد والمرجع. فهم كذا الرسل بنو علاتي، طريقهم واحدة في الذات، تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال. افترقوا في ظاهر الأحكام واختلفوا في شعب الإسلام، افترقوا في شعب الإسلام واختلفوا في ظاهر الأحكام، واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال. كما نقرأ في حياة سادتنا الصحابة، منهم الغالب عليه القيام، ومنهم الغالب عليه الصيام، ومنهم الغالب عليه مظاهر الجهاد، ومنهم الغالب عليه البذل والعطاء والإنفاق، ومنهم الغالب عليه العلم والتعليم إلى غير ذلك، وكلهم بعد ذلك مشتركون في مجموع الأعمال الصالحة، ومشتركون في معاني الإخلاص لله ودوام الحضور معه والذكر له. فكذلك السير إلى الله تعالى يكون بهذه الطرق، وذلك الارتباط بالدالين على الله تبارك وتعالى والموصلين لأنوار شريعة الله والعمل بها إلى من يأخذ عنهم ويتلقى منهم. وهكذا يفضي ذلك بالإنسان إلى الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور التجلي، وعندها يصبح كأنه يرى عرش ربه بارزا، وكأنه يسمع أهل الجنة، يرى أهل الجنة يتنعمون فيها، ويسمع أهل النار يتعذبون فيها، وتعزف نفسه عن الدنيا فيستوي عنده ذهبها ومدرها، حجرها ومدرها وذهبها وفضتها تكون على حد سواء، فيعشق ظمأ النهار وسهر الليل من أجل ربه سبحانه وتعالى، فيصل إلى ارتقاء في معاني الوجدان وشهود نور التجلي وانكشاف أحوال الآخرة. فالله يوفقنا ويأخذ بأيدينا ويثبت أقدامنا ويرزقنا حسن العمل بالشريعة، ثم حسن التطبيق لها والارتقاء في مراقيها بالطريقة حتى تشرق لنا أنوار الحقيقة وندخل في ديوان خير الخليقة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والسائل بومدين من الجزائر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يحصل العبد على دوام الحضور مع الله؟ أنا أقول يا أخانا أبا مدين، إنما يكون ذلك بالمجاهدة وتكلفه في بداية الأمر، ويعينه عليه استشعار واستحضار اطلاع الحق على سريرته وباطنه وخواطره وضميره وما يجري له فيه. فاستشعاره اطلاع الحق عليه مفتاح الحضور مع الله تبارك وتعالى، فليواظب على ذلك بتكلف ومجاهدة في بداية الأمر، ثم لا يزال تقل الغفلة ويكثر الحضور حتى يستغرق جميع العبادات، ثم يفيض في أحوال الإنسان في مختلف شؤونه من العادات، فيستمر حضوره مع الله تعالى بشهود اطلاعه عليه جل جلاله، وتأملي ما هو بصدده في من الاعتبار والادكار ومعنى الأذكار التي يذكر الله بها، فإذا ثبت ودام على ذلك أدى به ذلك إلى رسوخ الحضور في قلبه حتى يستغرق أكثر وقته وحاله، ثم يفيض حتى يستغرق جميع الوقت حتى أنه لا ينام، والقلب ذاكر للرحمن في معنى من معاني الحضور مع الله لما غلب عليه من الحضور في ساعات يقظته. أعاننا الله وأخذ بأيدينا ووفقنا لدوام الحضور معه. والأخ جعفر ابن محمد من جدة يقول: أتعلم الطب، فما هي النوايا التي ينبغي علي استحضارها؟ هل علي مسؤولية خاصة في هذا المجال؟ لا شك أن كل مجالات الحياة فيها مسؤوليات ولها نيات تتعلق بشأنها، فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن هذه المقاصد والنيات. وفي مثل طب الأبدان مقاصد كثيرة في نفع العباد والبلاد، وفي التسبب في إقامة الأجساد التي تطيع الله تعالى وتعبده، بل وكسب الثواب من معالجة مختلف الأجساد ولو للحيوان ولو لغير المسلم ممن لا يضر المسلمين ولا يؤذيهم ولا يحاربهم، إلى غير ذلك من تلك المقاصد التي نراها في شريعة الله تبارك وتعالى، وهي باب من أبواب رعاية أمر الشريعة من خلال الطب واستكشاف كثير من عظمة هذه الشريعة من خلال ما يتوصل إليه ويهتدى إليه في عالم الطب، مما يؤكد عظمة المصطفى وبلاغه عن الله وصدقه فيما أخبر به. وهكذا يأتي مع ذلك أيضا إمكانية التفاهم مع من يرد عليه من المرضى أو يردهم في ربطهم بأمر الشريعة وتذكيرهم بعظمة الله تبارك وتعالى والمسير إليه، وانتفاعهم بشريعته حتى في أبدانهم قبل آخرتهم، إلى غير ذلك من خدمة الدعوة إلى الله من خلال هذا الطب. كذلك يكون محل الأمانة فيما يتعلق بصلاة المرضى وبصيامهم وما يضرهم وما لا يضرهم من الحركات والأعمال. وهكذا يتسع مجال النية، وتكون المسؤولية أيضا منوطة باستحضار هذه النيات الصالحة وقصد وجه الله بها، ثم ما يقدر عليه من خلال مجالسة الدارسين معه في الطب والمعلمين له كذلك في الطب، وما يتمكن منه من دعوتهم بفعله وحاله قبل كلامه ومقاله، إلى تعظيم الله ورسوله وإلى الالتزام بأحكام الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وهو في باب من أبواب فروض الكفاية على الأمة، هو تعلم الطب الذي يكون به سد حاجات المسلمين فيما يتعلق بصحة أبدانهم. ومع ذلك يمكنه المساهمة في معالجة الباطن والقلوب مع معالجة هذه الأجساد، فهو يؤدي فرضا من فروض الكفاية ينوب به عن بقية المسلمين. وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسأل الأخ أحمد زكي من مكة المكرمة عن حكم إزالة شعر الوجه والعين والجسم بالكامل بالنسبة للمرأة بالليزر وما إلى ذلك. والجواب عن هذا أن من الشعور ما نهينا عن إزالة شيء منه، كشعور الحاجبين فوق العينين، ومنها بالنسبة للرجل اللحية، ثم العارضان كذلك، ومنها ما ندبنا إلى إزالته كشعر الإبط والعانة، ومنها ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي، كما أشار إليه بقوله الجسم الكامل يقصد من مثل الرجلين واليدين ونحو ذلك. نقول الحكم فيما ندبنا إلى إزالته، فإن الإزالة بأي وسيلة لا تضر بالإنسان ولا يكون فيها استعمال النجاسات فجائزة. أما ما نهينا عنه فلا يجوز أن نزيله، كشعر اللحية بالنسبة للرجل أو شعر الحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة، فلا يزال ذلك بشيء من هذه الوسائل. وأما ما عدا ذلك من شعور اليدين والرجلين مثلا، بقية أجزاء الجسد، فإن لم يثبت في ذلك ضرر على الإنسان ولم يكن إزالتها باستعمال نجاسة، فإنه يدخل في باب المسكوت عنه الذي لا يحكم فيه بحرمة ولا يمكن رده حتى يأتي نهي عنه، فهو داخل في باب الجائز إذن. والسؤال من تسنيم من الأردن يقول: بلغنا الأشهر الحرم، قال عزيز، فتظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم خاصة، وفي الـ 12 شهر عام، كيف نتقي ظلم النفس؟ وما السبيل؟ ذلك بحملها على العمل بأمر الله الجليل، وأخذها إلى الحضور معه بما نستطيع عليه، وحسن أدائنا لفرائضه، وعملنا من النوافل والمستحسنات ذكرا أو صوما أو صدقة أو برا إلى غير ذلك من الطاعات والقربات. ونحن بعد هذا الشهر، شهر ذي القعدة، وهو الشهر من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وقد فارقنا شهرا من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم وهو شوال، نحن بعد هذا الشهر نقبل على العشر التي قال فيهن صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. وجاء في بعض الروايات: يعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، وصوم كل يوم بصيام سنة. فالله يبارك لنا في هذا الشهر، شهر ذي القعدة، ويبلغنا شهر ذي الحجة الحرام وليالي الموسم الكريم والعطاء والتكريم من الله العظيم، ويبارك في أعمالنا ويختم عامنا هذا الهجري بخير لنا وللأمة، ويأذن بكشف البلاء والغمة ودفع الآفة والنقمة عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. وهل يجب على المريد أن يأخذ الإذن بكل كتاب يقرأه؟ وأنها تقرأ الدر المكنون والمخطوط من ذلك، فإن على خطأ. ونقول: لا، كل ما كان من الكتب التي لا ضرر فيها على المطالع ولا يخاف أن يفهم المقصود منها على غير وجهه، ولا يخاف منه تغير قلبه في السير والسلوك، كل ذلك مما يكون الإذن فيه عاما ومفتوحا. إنما إذا جاء الإذن الخاص يكون ذلك أبرك وأنور، فلا حرج في قراءته ما كان من كتب الأخيار والصالحين، وما كان من كلام أهل العلم بالشريعة والدين. وإنما قد ينهى المريد عن بعض ما لا يتناسب مع حاله والمرحلة التي هو فيها، فيمتنع فقط عما نهي عنه وحذر منه، وما لا فالأمر فيه مفتوح، إنما يمنع مما يكون فيه انحراف في الفهم او انحراف في الفكر، او يكون شاغلا لقلبه عما هو لازم له او هو اهم عليه من امر اخر، فحينئذ تأتي هذه الاعتبارات فلا يوقع نفسه في شيء من هذه الورطات او الاسباب التعويقات وما شك فيه هل هذا يضره ام لا، فيرجع فيه الى شيوخه وعلمائه ليستشيرهم في اخذه وياخذ الاذن منهم. والاخ عبد الله من تونس يسأل عن اسرع طريق لتحقيق الذلة لله تبارك وتعالى. انما ذلك ايها الاخ عبد الله بمنة الله على عبده، وانما ما يتعلق بتسبب الانسان في هذا المجال فهو حسن تدبره لبدايته ونهايته ومصيره، وتدبره لاحوال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مع الحق وادابه معه، ثم لاحوال الصالحين. فبهذا التدبر لحقيقة بدايته ونهايته وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالته في آدابه مع ربه وأحوال الصالحين يسرع المجال ويكون متسببا بأقوى الأسباب لتحصيل ذلته لرب الأرباب التي بها عزته دنيا وآخرة. أعزنا الله بطاعته والتذلل بين يديه، واجعلنا من الصالحين المصلحين، واجعلنا من قوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. نتوجه إلى الرحمن أن يقبلنا، وعندنا الأسبوع القادم يأتي ونحن في بعض الأسفار، فلهذا يتأخر درسنا يوم الأحد إلى الأحد الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. ثبتنا الله، رعانا الله، حمانا الله، أخذ الله بأيدينا، وفقنا لمرضاته، جعلنا في أهل موداته، بارك لنا في أشهر الحرم وفي أشهر الحج، بارك لنا في الموسم الكريم، وبارك لنا في أخذ العلم، وبارك لنا في العمل به، بارك لنا في السير به إلى الله، بارك لنا في الوصول والشهود والحصول الحقيقة، وجعلنا عنده في المستمسكين بالعروة الوثيقة من خيار الخليقة، وهو راض عنا في لطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.